وهنائي القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس لطائف التنزيل. أسأل الله سبحانه أن يبصرنا وإياكم به في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من أمرنا. أقول وبالله تعالى التوفيق، أذكر نفسي وإخواني بقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأقول مذكرا: هذا خبر، وإذا سألك عبادي عني فأخبرهم إني قريب. وهنا لم يقل فأخبرهم أو لم يقل قل فإني قريب كما في آيات أخرى، آية الخمر مثلا، يقول تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وكما قال: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، إلى غير ذلك. فهنا لم يقل كلمة قل للدلالة كما قال البعض على أن العبد يسأل ربه بلا واسطة. يقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألك عبادي عن قربي أو بعدي فقل لهم إن الله قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيأتي هنا الوجه الذي نريد أن نتحدث عليه وأن نذكر به. كيف يقال أجيب دعوة الداعي إذا دعان وهناك أشخاص كثيرون يدعون ربهم ولا يستجاب لهم؟ فكيف هذا والله يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول ادعوني أستجب لكم؟ فالجواب على هذا من وجوه متعددة. الوجه الأول أن ربنا لما قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال فريق من أهل العلم هذا مقيد في آيات أخرى كما قال تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فرد الأمر إلى مشيئته سبحانه كما قال عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فمن العلماء من قال في توجيه قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان أن ذلك مردود إلى مشيئة الله. ثانيا وثالثا ورابعا، وردت هذه الوجوه في حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له الجواب إلى يوم القيامة. فإذا قلت على سبيل المثال: اللهم ارزقني، قد ترزق في الحال، قد يدفع عنك شر كان سيحل بك، يدفع عنك سوء كان سيحل بك. فمثلا قد تكون سيارتك ستصدم، فبدعائك حافظ الله سيارتك. قد تكون زوجتك ستلد بطريقة شق البطن حيث الألم وحيث الغرامة المالية، فبدعائك ييسر الله لها أمر ولادتها. فهكذا إما أن تعجل له دعوته، تسأل الرزق فترزق، تسأل المعافاة فتعافى، أو تدخر له الإجابة إلى الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو أن الإجابة تدخر إلى الآخرة. لكن على كل وعد ربنا يتحقق. ف فالوجه الأول إذا سأل سائل لماذا وقد قال ربنا ادعوني استجب لكم، لماذا وقد قال ربنا سبحانه وتعالى ذلك ونحن ندعو ولا يستجاب لنا، فأولا أن الأمر رد إلى المشيئة كما قال تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، ثانيا أن الأمر في هذا الصدد تضمنه أو أن ثلاثة وجوه تضمنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث، إما أن يصرف عنه من السوء مثلها أو تدخر له الإجابة ليوم القيامة أو أنه تعجل له الدعوة تعجل الدعوة أو يصرف عنه من السوء مثلها أو تدخر له الإجابة إلى يوم القيامة، كل هذا ما لم يكن في الدعوة إثم ولا قطيعة رحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. أما الوجه الخامس الذي يذكره العلماء في عدم إجابة الدعوة سريعا، قالوا قد يكون الداعي ملوثا بأكل الحرام، أيضا مرتكبا ظلم العباد، فحينئذ هو يدعو وغيره يدعو عليه، الذي سلب ماله يدعو على الظالم، فالظالم يدعو ولكن دعوته تخفق ولا تستجاب لأن دعوة المظلوم أقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيقول وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، فأنت تقوم يا من تدعو وأنت ظالم تقول يا رب ارزقني، والمظلوم يقول يا رب لا ترزقه، فهو يدعو عليك وأنت تدعو لنفسك، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا الوجه الخامس من وجوه عدم إجابة الدعوة إذا سأل شخص لماذا لا تجاب الدعوة وقد قال تعالى ادعوني أستجب لكم. الوجه السادس الذي يذكره أهل العلم في هذا الصدد أن الداعي قد يدعو ولا يستجاب له فيستعجل ويترك الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي فيذر الدعاء. يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي فيذر الدعاء. هذا هو الوجه السادس. أما الوجه السابع الذي يذكره العلماء أن الداعي يدعو ولا يستجيب الله له في الحال حتى يكرر الدعاء ويكرر الدعاء ويكرر الدعاء، كلما دعا أثيب سواء عليه استجيب دعاؤه أم لم يستجب دعاؤه، كلما دعا يثيبه الله سبحانه وتعالى ويأجره الله سبحانه، إذا قال يا رب ارزقني يثاب سواء أعطي الرزق أم لم يرزق، فأحيانا يتأخر الجواب حتى تكثر يا عبد الله من الدعاء، فإذا أكثرت من الدعاء ازداد ثوابك بإذن الله تعالى. وفي هذا أذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ألم به وبأهل بيته حديث الإفك المؤلم، مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأهل بيته ولا شك أن النبي يدعو بكشف الكرب والمسلمون يدعون بكشف الكرب وبيان وجه الحق والصواب، ولكن بعد زمن بعد مدة جاء الفرج من الله سبحانه. ففي كل هذا الوقت منذ ابتلي الرسول بما ابتلي به من كلام أهل النفاق على أهل بيته على عائشة رضي الله عنها إلى أن أنزل الله آيات الإفك، في كل هذه الأوقات رسولنا صلى الله عليه وسلم مثاب، رسولنا عليه الصلاة والسلام مثاب، مثاب لكونه ظلم وصبر، مثاب لكونه صلى الله عليه وسلم، مثاب لكونه عليه صلوات الله وسلامه دعا كثيرا. فالذي دعا كثيرا كالذي صلى كثيرا كالذي صام كثيرا يؤجر على عبادته، يؤجر على صلاته. فهكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فأثيب. وأيوب عليه الصلاة والسلام كان بالإمكان عند مرضه، كان بالإمكان إذا دعا لأول وهلة قال يا رب عافني كان قد عوفي، ولكنه استمر يدعو ويدعو ويدعو، وبعد 18 عاما شفي بإذن الله تعالى. فلا شك أن هذه السنين الطويلة التي كان أيوب عليه السلام يدعو فيها لا شك أنها في ميزان حسناته صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قال عليه الصلاة والسلام إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد إلا اثنان من أبناء عمومته كان يزورانه، فقال أحدهما للآخر ترى والله لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال له لماذا؟ قال يا أخي 18 عاما لا يشفى، لعله صنع كبيرة لم يصنعها غيره. فانطلق ابن العم إلى أيوب عليه السلام وأخبره الخبر، فقال له أيوب وقد حزن حزنا شديدا الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يختصمان في مال فأكره أن يذكر أحدهما اسم الله في باطل، فآتي بمال من مالي وأدفعه لصاحب الحق حتى لا يذكر اسم الله عز وجل في باطل. ثم قام ودعا ربه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فخرج يوما مع زوجته التي كانت به بارة والتي كانت له وفية، خرج لقضاء حاجته فابتعد عن عينيها فكان حييا عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأنبياء عندهم حياء. فلما ابتعد عن عينيها أوحى الله إليه أن اضرب برجلك، اضرب الأرض يا أيوب برجلك، ضرب الأرض برجله فتفجرت ينابيع وعيونا. قال تعالى هذا مغتسل بارد اغتسل منه، فاغتسل فأذهب الله كل ما في جوفه كل ما في جلده من داء. قال تعالى وشراب أي فاشرب منه، فأذهب الله كل ما في بطنه من داء. فالحاصل من ذلك أن أيوب كان بالإمكان إذا دعا لأول مرة أن يشفيه الله إذا أراد الله ذلك، ولكن يتأخر الجواب 18 عاما. وكما سيأتي قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب، فقام يجمع في ثوبه بعد أن ملأ أندرين كان معه ثم طفق يجمع في ثوبه، فقال الله له يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك، وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فهكذا قال أيوب صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى زوجته التي طال انتظارها، رجع أجمل ما كان وأحسن ما كان. فلما رأته قالت له: أي عبد الله، أما رأيت نبي الله ذاك الرجل المبتلى؟ قال: أنا هو. قالت: اتق الله، اتق الله، أنا في انتظاره، ذهب لقضاء حاجته منذ مدة ولم يرجع وهو كبير. قال: اتق الله. قال لها: أنا هو. قالت: اتق الله. ولكنها في المرة الأخيرة دققت النظر إليه فقالت: والله ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيحا، أي في وقت سلامته. قال لها: أنا أيوب. وأخبرها الخبر، وأخبرها الخبر. فالحاصل بارك الله فيكم أن الله عز وجل، أن الله عز وجل قد يؤخر إجابة الدعاء حتى يكثر العبد من دعاء الله عز وجل. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم سحر فدعا ودعا ودعا، وتأخر السحر به شهرا أو أكثر من شهر حتى كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن عليه صلوات الله وسلامه. فكثيرا ما تتأخر الإجابة من الله سبحانه حتى يجتهد الشخص في الدعاء. وهذا الوجه السابع في أو من أسباب عدم الدعاء، عدم إجابة الدعاء في الحال. وجه ثامن يذكره العلماء، حاصله أن الذي يدعو لا يكن موقنا بالإجابة، إنما يدعو دعوة الغافل الساهي اللاهي. ثامنا، وجه ثامن يريده العلماء في هذا الصدد، صدد عدم إجابة الدعاء للشخص في الحال، قالوا من أسباب ذلك أن الشخص قد يكون آكلا للحرام فيقوم يدعو وصاحب المال الأصلي يدعو عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا يقول: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ففي هذا كله إشعار بأن الشخص يتقي المظالم التي تكون سببا لحجب الدعاء عن الشخص وعدم استجابة الدعاء للشخص. فهذه أمور لا بد من التفطن إليها. ومن ذلك أيضا من أسباب عدم إجابة الدعاء أن الشخص لا يسأل الله القبول. ممكن أن يعمل عملا صالحا وأن يدعو، ولكن لا يسأل الله عز وجل القبول. والله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. كتمثيل لذلك، قد أخرج من بيتي قاصدا الإصلاح بين الناس، قاصدا الإصلاح بين الناس، وفي نية الإصلاح بين الناس، لكن غفلت عن سؤال ربي التوفيق. فالموفق للإصلاح هو الله. والله تبارك وتعالى يذكرنا بنبي شعيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فهو من نفسه يريد الإصلاح، لكنه لن يوفق إلا إذا وفقه الله سبحانه. فأستطيع أن أقول ملخصا: لماذا يدعو الداعي ولا يستجاب له دعاء؟ أولا، الآية مردودة إلى مشيئة الله. ثانيا وثالثا ورابعا، تضمنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له الإجابة في الدنيا، أو تدخر له الإجابة في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها. فهذه ثلاثة أمور، نكون بها قد وصلنا إلى رابعة. خامسا، أحيانا يتخلف أو تتخلف إجابة الدعاء حتى يكثر الشخص من الدعاء فيثاب. السادس أن الشخص قد يتخلف أو تتخلف عنه إجابة الدعاء لأمر آخر، وهو أن هذا الشخص مرتكب لمحرمات وظالم لعباد الله سبحانه وتعالى، فهذا يحجب منه الدعاء، فالله يتقبل من المتقين، ودعوة المظلوم تهدم دعوة هذا الشخص. هناك معوقات لإجابة الدعاء. قد تكون تدعو وأنت لأمك عاق، أمك تدعو عليك، أرحامك الذين قطعتهم يدعون عليك وأنت تدعو، فترى دعوة من ستستجاب. إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. أيضا وجه آخر أن الداعي قد يدعو ولا يأخذ بالأسباب، كرجل تزوج امرأة حسناء ونام هو وهي على الفراش، وقبل الجماع قل لها ندعو الله بالذرية الصالحة، دعوا الله في اليوم الأول في الليلة الأولى ولم يعاشرها، وفي الليلة الثانية ولم يعاشرها، وشهرا يدعوان ولا معاشرة، تقول له ما بك، بك خبل؟ تقول يا رب ارزقنا الولد. أين أسبابه؟ أين أسباب ذلك؟ إن ربك يقول فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فأحيانا يترك الشخص الأخذ بالأسباب، ورب العزة يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، ويقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذه أمور تتسبب في تأخير إجابة الدعاء، فعلى كل مسلم أن يكون يقظا يقظا لهذه الأسباب ولغيرها من مسببات تخلف الدعاء. وفقنا الله وإياكم تخلف الدعاء عن الإجابة أو تخلف الإجابة عن الدعاء، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.